بعض نسائية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها البول وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
مال بمال، أو وخلط المالين، وما يتناوله الإنسان مع مال إنسان آخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما، فالشركة من الخلط، والمقصود بذلك أن يختلط مالان فيختلط بعضهما ببعض. قال: وعرف الفقهاء الشركة بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، فيتفق المشتركان برأس مال، وهذا نوع من أنواع الشركة. وإلا فهناك شركة بالأبدان، وهناك شركة بالوجوه، وهناك شركة العنان، وهناك المضاربة، هذه أنواع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. لكن عرف المؤلف بهذا التعريف بأنها عقد بين المتشاركين. عقد بين المتشاركين إما أن يكون بمال، وإما أن يكون ببدن ومعرفة وحرفة وصنعة، وإما أن يكون بوجه كما ذكرنا في أنواع الشركة والذي سيأتي الكلام عليه. وقد عرف الحنابلة رحمهم الله تعالى الشركة بقولهم: هي اجتماع استحقاق أو تصرف، اجتماع استحقاق أو تصرف، بمعنى أن يكون هذا الشيء أو شيء بين شخصين فأكثر يشترك فيه باستحقاق مثاله أو وزنه، أو ورثوا من أبيهم مالا أو تركة أو عقارا، أو يشترك في هبة أو عطية إلى غير ذلك. استحقاق أو اشتراك في استحقاق، استحقوا مالا أو تركة أو عقار هم شركاء فيه، أو تصرف ببيع وشراء وتوريد إلى غير ذلك. قال العلماء: والحكمة من الشركة، فالحكمة ذكر العلماء أنها من باب توسعة الله تعالى على عباده، أنه أباح لهم تلك العقود، عقود الشركة، فقد يكون عند البعض مال لا يستطيع أن يتصرف فيه، إما لعدم قدرته البدنية، أو لعدم قدرته العلمية، أو لعدم قدرته من حيث معرفته بأنواع المضاربة أو التجارة إلى غير ذلك. ويكون من الناس من عنده القدرة على ذلك فيأخذ ذلك المال يضارب بذلك المال، فعند ذلك يجتمع هناك مصلحة، مصلحة لصاحب المال الذي لا يقدر على المتاجرة في ذلك المال، ومن يملك المعرفة والمهارة والصنعة ولكنه لا يمتلك المال فيكمله الآخر بماله، وهذا عقد من عقود المضاربة، عقد من عقود المضاربة. إذن هي فيها توسع، ولذلك ذكر العلماء أن الشركة كذلك من العقود الجائزة وليست من العقود الملزمة، فهذا عقد جائز، ولذلك لأحد الشريكين أن يتراجع عنه بطبع مع النظر فيما يترتب على ذلك من مفسدة قد تترتب على إنهاء ذلك العقد، لكن يجوز للشريكين أو لأحدهما أن يتراجع عن عقد الشراكة، أن يتراجع عن عقد الشراكة بخلاف مثلا البيع، فإنه يكون نافذا إذا تم البيع وتفرق البائع والمشتري. نعم. قال مشروعيتها، مشروعيتها
قال مشروعيتها وهي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب يقول الله سبحانه فهم شركاء في الثلث، وقوله سبحانه وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، والخلطاء هم الشركاء. وفي السنة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أن ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن كان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.
رحمه الله تعالى أدلة مشروعية الشركة، فذكر أنها مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فتلك الآيات التي ساقها المؤلف مما يستفاد منها ذكر الشركة والشريكين، وذكر كذلك الإقرار على الشراكة كما في قوله تعالى فهم شركاء في الثلث. إذن يجوز الاجتماع والخلط في استحقاق وهو الثلث، كذلك في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذا، فجعل هذا النقد هو شركة وملك للجميع والجميع يشتركون فيه، فهذا دليل كذلك على الشركة، وإن كان ليس في عصرنا أو في أمتنا أو في شرع أمتنا، ولكن لم يأتي في شرعنا ما ينقض أو ما يرده. كذلك في قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الخلطاء هنا الشركاء، وهذا حكاية لما يقع في الواقع بين الشركاء، ولذلك من أهل العلم من ذكر أيهما أولى، أن يشارك الإنسان في تجارته وأن يضارب بماله، أو أن يقوم بعمله لنفسه وذاته ولا يشارك أحدا في تجارته. فمن أهل العلم من قال الأولى المشاركة، ومنهم من رأى أن الأولى أن يقوم كل بنفسه لما يترتب على ذلك من البغي والعدوان وأخذ مال البعض إلى غير ذلك، ولكن الراجح أن ذلك يعود إلى المصلحة، يعود إلى المصلحة. فالذي رجح أن الأولى عدم المشاركة رأى أن ذلك أفضل الإنسان في حرية، كون أنه يأخذ من المال بغير إذن فهذا ماله، أما إذا كان مشاركا والمال من المال المختلط فإنه لا يستطيع أن يأخذ إلا بإذن أو باتفاق وبحساب، ففي ذلك إرهاق، يرهق الإنسان نفسه بذلك. ومنهم من رأى أن في ذلك مصلحة فقال أن الشراكة أولى والمشاركة أولى لما في ذلك من التوسعة على المسلمين ولما في ذلك من مراعاة المصلحة العامة. فذاك الذي يمتلك المال ولا يقوى على المتاجرة بالمال عند أن تقوم بمشاركته وبالمتاجرة والمرابحة بماله فإن ذلك يعود بالنفع على المسلمين، فراعى من هذه الحيثية. لكن أقول والله أعلم أنه لا يدل دليل على الأولوية في هذه الحالة أو في تلك، وإنما ينظر الإنسان فيما يعود عليه بالمصلحة سواء في المصلحة الدنيوية أو الأخروية. أما إذا كانت الشركة اليوم بين الناس تؤدي إلى التهاجر والتدابر والتهمة وسوء الظن، فإذا غلب على ظن الإنسان أن الشركة يترتب عليها ذلك فالأولى عدم المشاركة. أما إن رأى أنه يثق في شركائه وليس بينهما في غالب الظن يقع هذا الذي ذكرته من التهاجر والتدابر، وأنه في هذه المصلحة لا يمتلك مالا يستطيع من خلاله أن يجري تلك الصفقات، كإنسان يمتلك 100,000 ويريد أن يستورد بضاعة ب200,000، فهذا المبلغ ورأس هذا المال لا يمكن من هذه التجارة الرابحة التي قد درسها ووضع لها دراسة جدوى ومع ذلك لا يتمكن لعدم قدرته المادية، رأس ماله لا يكفي. وهو يثق في زيد وعمر إن شاركا بمبلغ من المال أي بالمئة الأخرى، فعند ذلك يقال الأولى أن يأخذ تلك المئة فيكون عنده من المال 100,000 فيقوم بإحداث هذا العمل لما يعود عليه ويعود على شركائه بالنفع، ويعود كذلك على المسلمين في زكاة المال وفي المال الذي يجب على هذا المال مع ربحه إلى غير ذلك. إذا ليست هناك أولوية عند أن يأتي الإنسان فيسأل أيهما أولى، أن أتاجر بنفسي أو أن أشارك، ليست هناك أولوية، والشرع افترك الأمر على إطلاقه ولم يأتي دليل يدل على التقييد، فالإنسان مخير في هذا العمل وفي هذا العقد هو بالخير. قال مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال وأما السنة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله تعالى ضعيف ففي إسناده علتان، العلة الأولى الإرسال وقد بيّن ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، والعلة الثانية في سنده يحيى ابن سعيد ابن حيان وهو مجهول فحاله غير معلومة فهو مجهول حاله، وعلى ذلك الحديث ضعيف لا يستدل به على تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة حديث قدسي. لكن يؤخذ مشروعية الشركة من وجود ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع، وإذا لم يرد أو إذ لم يرد دليل يدل على المنع أو تحريم هذا العقد فالأصل في ذلك الجواز والأصل في ذلك المشروعية، الأصل في ذلك المشروعية. قال وقال زيد كنت أنا والبراء شريكين. هذا إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمان التشريع فيؤخذ من ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الشريك، وإن كانت هذه المشاركة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فهو من عمل الصحابة، وعمل الصحابي الفقيه الذي ينتشر ولا يعلم له مخالف فهو حجة، فعمل الصحابة في ذلك حجة. ولذلك أورد المؤلف ذلك وقال رواه البخاري، لكن ينظر رواه البخاري رواه تعليقا أو أسند ذلك إلى زيد، لم أنظر في هذه المسألة. في النسخ عندكم نبدأ على شيء؟ نعم ينظر إن شاء الله. قال وأجمع العلماء على هذا، يعني أجمع العلماء على مشروعية المشاركة والشركة، ونقل الإجماع على ذلك كما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن المنذر، وهذا إجماع صحيح، إجماع صحيح في الجملة. وإلا فهناك من أنواع الشركة ما رفضه بعض أهل العلم ومنعه بعض أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شركة المفاوضة، فقد رد ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعية في باب الشراكة يضيقون هذا الباب بخلاف الحنفية والحنابلة، فالحنفية والحنابلة يوسعون في باب الشركة بخلاف الشافعية. إذن فنقول هذا الإجماع في الجملة، وإلا فهناك من أنواع الشركة ما لم يجمع عليه ووقع فيه الخلاف بين مجيز وبين مانع، بين من يرى المشروعية وبين من يرى المنع، كما سيأتي في بعض أنواع الشركة. نعم.
قال أرسلنا والشركة قسمان، القسم الأول شركة الأملاك والقسم الثاني شركة العقول. قال شركة الأملاك وهي ليتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، هي إما أن تكون اختيارية أو جبرية، فالاختيارية مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما، مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصى لهما بشيء فيقبله فيكون الموهوب والموصى به تلك لهما على سبيل المشاركة، وكذلك إذا اشترى شركة لسبيلا فيكون المشترى شركة بينهما شركة ملك، والجبرية هي التي تثبت لأكثر من شخص جبرا دون أن يكون فعلا في إحداث الملكية كما في الميراث، فإن الشركة تثبت للمعتق دون اختيار منهم، وتكون شركة بينهم شركة شركة ملك.
المؤلف ذكر أن الشركة تنقسم من حيث العموم إلى قسمين، شركة الأملاك وشركة العقود. شركة الأملاك ليست هي المعنية ببحث ودراسة الفقهاء في هذا الموضع، وإنما الذي يقصده الفقهاء بالشركة هي شركة العقود، والذي سيأتي الكلام عليه هي شركة العقود. أما شركة الأملاك فليست تلك التي سنعتني الآن ببحثها، وقد قسم كذلك شركة الأملاك إلى قسمين، إلى شركة احتيارية وإلى شركة جبرية. الشركة الجبرية التي تأتي يشترك فيها الاثنان أو الثلاثة أو أكثر أو أقل بدون اختيار ولا قصد، بدون اختيار ولا قصد، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله فهم شركاء في الثلث، هذا في ميراث الأخوة لأم، شركاء في الثلث، عند ذلك لم يكن ذلك عن اختيار ولا قصد، وإنما هكذا قالت إليهم التركة فهم شركاء فيه. إذن هذا أو تلك الشراكة على المشاع، على المشاع بدون عقد، بدون عقد. وأما الشركة الاختيارية من شركة الأملاك مثل أن يأتي عطاء من دولة فيقول هذا المعاش يصرف لأبناء هذا الموظف، فهذه الشركة كذلك اختيارية بمعنى أنها صرفت ذلك له، ولذلك قال كان يوهى بشخصين هبة أو يوصى لهما بشيء فيقبل، لأن هذا بخلاف الميراث، هذا حق وهذا مال، بخلاف الشركة أو الهبة الاختيارية لك أن تقبل الهبة ولك أن ترد تلك الهبة على الواهب، على الواهب. لكن إن أشركتم في الهبة فهي بينكم مشاع كذلك. هذا القسم وهذا النوع من الشراكة ليس هذا المقصود الآن ببحثنا، ولكن من أجل إكمال القسمة، وهذا نوع من أنواع الشراكة ذكر المؤلف أن الشركة شركة أملاك وشركة عقود. الذي الآن سندرسه وسيكون البحث فيه هو شركة ماذا؟ شركة العقود. نعم.
قال حكم هذه الشركة، وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في مصير صاحبه بغير إذنه، لأنه لا ولاية لأحدهما في مصير الآخر، فكأنه أجنبي.
قلنا لأن هذا على الإشاع، فعند ذلك لا يحق لأحدهم أن يتصرف بدون إذن آخر.
قال شريك العقود يعني عقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح. أنواعها كما يلي: أولا شركة
العمان،
ثانيا شركة المفاوضة، ثالثا شركة الأقدام، رابعا شركة الأجور. قال ركنها الإيجاب والقبول، فيقول أحد الطرفين شاركوك في كذا وكذا، فيقول الثاني قبلته. قال حكمها: أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها، والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه، والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة الأيمان، والحنابلة
أجازوها
كلها ما
عدا
شركة
المفاوضة. نعم. الآن نتكلم عن شركة العقود، وقد ذكرت أن هذه الشركة هي المقصود بدراساتها في كتب الفقه. قال: وهي أن يعقد اثنان فأكثر، يتشارك اثنان ويتفق اثنان على نوع من هذه الأنواع من أنواع المشاركة في المال. وقلنا أن الشركة لا تختص بالمال، فقد يكون ذلك في العمل، وقد يكون ذلك بما في الذمة، وسيأتي الكلام على هذه الأنواع والأقسام. في المال وما نتج عنه من ربح، وما نتج عنه من ربح، ولا يقتصر الأمر على الربح، بل وما نتج عنه من ربح وخسارة، ما نتج عنه من ربح وخسارة. قال: وأنواعها كما يلي: ما سمعت: شركة العنان وهي بكسر العين، والمفاوضة والأبدان والوجوب. وركنها أي ركن الشركة من حيث العموم والجملة، قال: الإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول لا يختص ذلك بلفظ أو بصيغة معينة كما سبق أن ذكرنا في البيع والهبة وعقود المزارعة والمساهمات وغير ذلك. والمؤلف قال مثل أن يقول: شاركتك في كذا وكذا، يقول الثاني قبيح. إن قال ذلك فلا بأس، وإن قال بلفظ يدل عرفا على المشاركة فيقع بذلك الاتفاق والعقد، ولا يشترط بذلك التصريح بما ذكره المؤلف أو ما يذكره أصحاب كتب الفقه أو الفقهاء. قال: وحكمها. حكمها سبق أن قلنا أن العلماء أجمعوا على الشركة، ولكن قلت وقع في بعض هذه الأنواع الاختلاف، وها هو المؤلف يذكر اختلاف العلماء في هذه الأنواع المذكورة، فقال: أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة، والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوب، وهذا أيضا فيه تفصيل، لأن شركة المفاوضة نعم أجازها المالكية وأجازها الحنابلة وأجازها الحنفية، ولكن لكل قول ومذهب تفسير للمفاوضة، تفسير ووصف للمفاوضة، فلا نستطيع أن نقول رد المالكية المفاوضة وأجاز الحنابلة المفاوضة الذي أجازها الحنفية. حنفية أجازوا المفاوضة بتفسير معين لشركة المفاوضة سيأتي الكلام عليه. قال: والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العنان، والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة. الجواب لا، ما هكذا ثابت عن الحنابلة، حنابلة أجازوا كذلك المفاوضة، لكن عرفوا المفاوضة بأنها هي شركة تجمع هذه الشركات، بمعنى أن يدخل بشركة العنان والوجوه والأبدان، فجعلوا المفاوضة هي شركة تشمل جميع الشركات. طيب كيف أبدان وعنان؟ هذا يعرف بعد دراسة العنان والوجوه والأبدان، لكن المفاوضة عند الحنفية هي التفويض في كل شيء، فأنا عندي من المال 100,000 وعندك 100,000، فلا بد وأن تأتي بمالك كله وأن آتي بمالي كله، وأن نتساوى في المال وأن نتساوى في التصرف وأن نتساوى في الديانة وأن نتساوى كذلك في القدرة على العمل. إذا تساوى في كل شيء، يدخل مالي في مالك في عملي في عملك في كل شيء، هذه نوعية وصورة المفاوضة التي يحصلها من الحنفية. الحنابلة لا يرون هكذا المفاوضة، وإنما يرون المفاوضات هي مجموع الشركات، فإذا جاز أن ندخل في شركة على حدة في هذه الشركات كلها من عنان ووجوه وأبدان، فيجوز أن نجتمع في هذه الشركات مجتمع. التفصيل هذا الكلام سيأتي، لكن بما أننا مررنا على قوله أن الحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة، نقول لا، الحنابلة أجازوا المفاوضة ولكن بتفسير خاص. لماذا؟ للمفاوضة على خلاف تفسير الحنفية، وهكذا المالكية. سيتكلم الآن إذن ما هي شركة العنان؟ ما هي شركة المفاوضة؟ وهذه الأسماء العنان المفاوضة أخذت من استعمال المسلمين، استعمال العلماء، استعمال العرب، وإلا فليس هناك دليل في الكتاب والسنة يدل على هذا الاسم أو هذا الاسم، الاسم ثابت في الكتاب والسنة لا، وإنما هو الصلاح واسم تعرف عليه الناس على هذا النمط من العمل، على هذه الصورة من الشركة. واضح؟ فنحن الذي نريد هذه الصورة من الشركة، وهي موجودة لا شك بيننا الآن، جائزة أو غير جائزة، وشروط الجواز وضابط هذه الشركة حتى تكون موافقة للشرع، وإن وقع فيها كذا لا يكون موافقا للشرع، هذا الذي نريده. فسيبدأ الآن بهذا النوع بما يسمى بشركة العنان. نعم.
قال: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان في بلد لهما. قال: شركة العنان قالت بمشيئة الله وكسب العين وكسب الفرق والفراء اشتقاق هذا عن الشيء إلى العرب الشركان كل واحد منهما تعدى شركة الآخر وقيل هي مشتقة على دين فرزين في التساوي.
نعم مقصود العنان قال العلماء بكسر العين أو يأتي بالفتح ولكن الكسر أشهر. قال العلماء سميت بذلك لتساوي الشريكين يتساوي الشريكان في المال وفي التصرف بمعنى أنك تدخل ب10,000 وأنا أدخل ب10,000 إذا تساوينا في المال ونتساوى في العمل أنت كذلك تعمل نصف يوم وأنا أعمل نصف يوم أو أنت تعمل في محلك وأنا أعمل في محلي نتساوى في العمل ونتساوى في المال هذا هو النوع الذي يتكلم عليه المؤلف الآن وليس كالمضاربة المضاربة ليس فيه تساوي في المال ولا في العمل وإنما هو أن أخذ أمتلك مبلغا وليكن 20,000 أضعها عند عامل فيقوم بالتجارة في هذا المال فأنا لا أشارك الآن بالعمل وهو لا يشارك بماذا؟ بالمال وإنما أخذ المال يضارب به هذا يسمى المضاربة نعم يجوز أن أدخل معه كذلك بعمل أن أدخل معه بعمل فإن لم أدخل بالعمل يجوز أن يدخل هو بالمال فيتساوي في المال ولكن لا يتساوي في ماذا؟ في العمل هذه مضاربة لكن إذا وقع التساوي في المال ووقع التساوي في العمل فتسمى هذه شركة العنان لماذا سميت بالعنان؟ قالوا للتساوي وذلك التساوي والتصرف كالفارسين إذا ركب وتساوي في عنان أي في ما يمسك به الفرس من حبل أو من أداة للتحكم لغير ذلك فيه تساوي فسمي ذلك للتساوي الواقع بين الشريكين قال وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه يعني يتساوي في المال ويتساوي في العمل قال على أن يتجرا فيه والربح بينهما ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر ويجوز أن يكون أحدهما مسؤولا دون شريك ويجوز أن يتساوي في الربح كما يجوز أن يختلف حسب الاتفاق بينهما فإذا كان ثم الخسارة فتكون بنسبة رأس المال إذا قال المؤلف أن شركة العنان هي التساوي في المال والتساوي في العمل ومن أهل العلم رأى أن يكون هناك بينهما تساوي في المال تدخل ب10,000 وأدخل ب10,000 ومنهم كما ذكر المؤلف أنه لا يشترط التساوي في المال والعمل لكن لابد أن يكون هناك مال من الطرفين وعمل من الطرفين لكن قد أدخل أنا ب100,000 وتدخل أنت ب50,000 وتدخل أنت بعمل وأنا كذلك أدخل في عمل لكن لا يشترط فيه تساوي معنى أدخل بالعمل لكنك أنت المسؤول المؤلف يقول هنا في هذه الشركة أنه يجوز أن يكون أحدهما مسؤولا دون الشريك ويجوز أن يتساوي في الربح كما يجوز أن يختلف أو أن يختلف عن الربح حسب الاتفاق بينهما إذن هذا النوع الأول في شركة العنان يشترك الشريكان بالمال والعمل ومن أهل العلم من اشترط التساوي في المال والعمل ومنهم من لم يشترط التساوي لكن يشترط أن يكون هناك أصل المال من الشريكين وإن اختلفت النسبة، وأصل كذلك للعمل، وإن اختلف كذلك حجم هذا العمل، وهذا هو القول الراجح. لكن إذا لم يكن هناك تساوي في المال والعمل فليست بشركة العمل وإنما هي مضاربة. هذه الشركة الأولى وهذا النوع متفق عليه بين العلماء، وهذا النوع متفق عليه بين العلماء. قال المؤلف: ويجوز أن يختلف الربح. وهنا قاعدة لأهل العلم، قالوا في قضية الربح أن الربح على ما شرطه الشركاء أو ما شرطه الشريكان، فإذا اتفق الشريكان على قدر أو نسبة في الربح فبحسب الاتفاق، فإذا تشاركت معك فأعطيت أنت 100,000 ودخلت أنا كذلك ب100,000، ولكن لمعرفتي ومهارتي في هذا العمل وإدارتي جعلت نسبتي من الربح أعلى من نسبتك، فقلت آخذ الثلثين من الربح ولك الثلث. إذن هنا ربح أحدهما أعلى من ربح الآخر، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، وهذا يعود إلى الاتفاق بين الشركاء. ولم يرد دليل يدل على تحديد الربح لا في المضاربة ولا في الشركة ولا في الشركة ولا في المزارعة ولا في المساقاة، وإنما يكون هذا بحسب الاتفاق. فإذا قلت لي النصف ولك النصف فجعلنا الربح مناصفة فيما بيننا، هذا جائز. ويجوز لو أن الإنسان وهب الربح كله لشريكه، كان يكون أنا أخذت مالك أضارب به ولعلمي بحالك أو بعملك في الأعمال الخيرية إلى غير ذلك، ولأنه يوجد عندي من العمل ما يكفيني ربحه فجعلت الربح لك كاملا، إذن قيامي وعملي ومضاربتي بهذا المال الذي وضعت إن كان فيه مال قد جعلت الربح فيه موهوبا لك. فإذا جاز لي أن أهب الربح كله فيجوز أن أعطيك نسبة من الربح أعلى من نسبتي، هذا من باب أولى. إذن يجوز للشريكين أن يجعل الربح مناصفة أو يقسموه أثلاثا، أو أجعل لك ثلاثة أرباع الربح وأخذ الربع أو العكس. إذن يعود هذا الأمر إلى الاتفاق بين الشريكين. ولذلك فالقاعدة أن الربح على ما شرطه الشريكان، والوضيعة أو الخسارة على قدر المال. إذن لا أقول أو هنا اشترك شريكان، شركة عنان دفع كل منهما 50,000 على أن يتاجر في السيارات، الاثنان يتاجر في السيارات، اشترك بالمال واشترك بالعمل، واشترط أن الربح بينهما مثلا 3 لفلان الثلثين ولفلان الثلث، إذن هذا الربح على ما اتفق عليه. طيب عند الخسارة، قال العلماء الخسارة على قدر رأس المال، فهذا اشترك ب50 وهذا اشترك ب50 والخسارة كانت 10,000، إذن هذا يتحمل 5,000 وهذا يتحمل 5,000. طيب لو فرض أن شريكا دخل ب10,000 والشريك الثاني دخل ب20,000، كيف يكون حساب الخسارة؟ قالوا نقسم كذلك الخسارة 3، فالخسارة لو كانت مثلا 5,000 خسارة نقسمها 3 تكون كم؟ خلوها 6,000 عدد زوجي، 6,000 خسارة تكون 2000، فهذا يتحمل في 10,000 2000، والأربعة يتحملها صاحب العشرين. إذا الخسارة هنا لا تكون كذلك على حسب الربح، وإنما تكون الخسارة على قدر رأس المال. إذا فالقاعدة في الشركة أن الربح على حسب ما اشترطه الشركاء واتفق عليه الشركاء. معنى ذلك لو أن الشركاء اتفقوا وقالوا نشترك أنت بمائة ألف وأنا بمائة ألف والربح على حسب ما يسر الله أو نتفق حينها، قال العلماء هذه الشركة لا تصح وهذا العقد يكون فاسدا. إذا لابد من الاتفاق على الربح، ولا يجب ولا يجوز أن يجعل الشركاء أو الشريكان ربحا مبهما ولا يتفق على الربح. لماذا؟ لأن ذلك يعود بهما بعد ذلك إلى الاختلاف. قد يقول قائل أنا دخلت معك شريكا لأني أريد الربح مناصفة، لأن العرف هكذا أن الربح يكون مناصفة. ويقول آخر لكن أنت لا علم لك ولا معرفة عندك بهذا العمل، وأنا الذي قمت بإدارته وقمت كذلك بكذا وكذا، فيقع الاختلاف. فلا بد عند عقد الشركة أن يكون هناك اتفاق في نسبة الربح، في الاتفاق على الربح. كذلك لا يجوز أن يجعل الربح محددا في عمل من الأعمال أو في بند من البنود. مثل مثلا نحن نشترك في محل، أتيتك بمائة ألف وأنت بمائة ألف على أن نتاجر في الأدوات الكهربائية، نشتري ونبيع. فإذا قلت لك ربحك يكون في هذا النوع من الثلاجات، وأما المراوح والخلاطات وكذا وكذا فليس لك فيها الربح، فربحك يكون في الثلاجات فقط، قال العلماء هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تحديد الربح بنوع معين. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا النوع قد يربح هو فقط فأنت الآن لا تربح، أو هذا النوع لا يربح فيعود على شركة بماذا؟ بعدم الربح. مثل ما قلنا في المزارعة لا يصح أن تقول هذه الأرض تقوم بزراعتها على أن يكون لك الجهة الشرقية، قد تجتاحها بالجهة الجائحة أو تمرض أو يتلف زرعها أو تتلف ثمرتها فيخسر هو خسارة تامة وتربح أنت ربحا كاملا، أو يربح هو ربحا كاملا وتخسر أنت. إذا لابد أن يكون الربح على المشاعر، تزارعني في هذه الأرض والربح بيننا والزرع والثمر بيننا مناصفة، تتاجر معي بهذه المئة على هذه الأنواع، على هذه الأنواع. لكن لو فرضنا أن تاجر من التجار يتاجر مثلا في ما يسمى اليوم بالأنتيكات، يأتي بهذه الموبيليا المعروفة، فجاء رجل يريد أعطاه مبلغا من المال على أن يضارب هذا المبلغ، فقال أنا الأفراد التي أتاجر فيها والأصناف التي أتاجر فيها كثيرة، وإذا أدخلت هذا المبلغ في هذه التجارة فلا أستطيع أن أحسب ماله، وإنما أتفق معه على أن آتي له بنوع وأنا شريك معه في هذا النوع، وأنا شريك معه في هذا النوع في الربح والخسارة. جاز لأنه ليس شريكا معي في بقية، في بقية ماذا؟ في بقية الأنواع. إذن الأمر الأول لابد من الاتفاق على الربح. الأمر الثاني لا يجوز أن أجعل الربح محدودا في صورة أو في نوع معين، وإنما يكون ذلك على المشاع. فإن قال مثلا بعض البضاعة يكون ربحها لك وبعض البضاعة يكون ربحها لي، لا يصح. أو مثلا فتحنا شركة والشركة لها فروع، هنا فرع في دنيا وفرع موجود في الإسكندرية وفرع في القاهرة، فقلت ربح فرع القاهرة لي وربح فرع دمياط لك وربح فرع الإسكندرية لزيد الشريك الثالث، هذا لا يجوز، لأن الفرع الفلاني قد يربح والفرع الفلاني لا يربح. الفرع الفلاني تجتاحه جائحة يتلف يحترق يحدث له أي شيء، والفرع الآخر لا يحدث له هذا الشيء، ولذلك لا يجوز هذا الأمر، كذلك لا يجوز. كذلك الأمر الثالث، إذا حدد الربح بحد معين فقال نشترك في هذه التجارة على أن يكون لك 10,000 ولي الباقي، كل لك 10,000 من الربح ولي الباقي، هذا لا يجوز تحديد هذا الربح. لماذا؟ لأن التجارة قد تنتج 10,000 وقد تخسر، فإما أن تضمن أنت عند خسارة التجارة فتضمن له 10,000 وأنت قد خسرت فلا يحق له أن يأخذ 10,000، وإما أن تربح ربحا كبيرا فتعطيه 10,000 فهي نسبة قليلة من الربح الكبير الذي وقع له والذي أخذه. ولذلك تحديد الربح لأحد الشركاء أو للشركاء لا يجوز، وإنما يكون الربح نسبة مئوية أو نسبة على المشاع، فنقول لن الثلث وللثلثين يجوز أن يفضل أحد الشركاء نفسه أو الآخر على نفسه، لك النصف لك الثلث لك الربع لك الربعين لك الثلاث إلى آخره، لكن أن تحدد بمبلغ معين فهذا باتفاق العلماء لا يجوز. ولذلك ما يجري عليه عمل بعض الشركاء أو المضاربين اليوم، فيقول أن فلان أعطاني مبلغا من المال فأضارب له في هذا المال على أن أعطيه في كل شهر 1,000، هذا ربا، هذا لا يجوز. ولكن عليك أن تقول لك ربع هذه التجارة أو ربع هذا الربح، ربع هذا الربح أو ثلث الربح أو نصف الربح. كذلك لا يجوز أن أجعل هذا الربح مثلا في حول معين فأقول ما يأتي من ربح في أشهر السنة الستة الأول يكون لك، فنصف السنة الأول يكون ربحه لك ونصف السنة الثاني يكون ربحه لي. طيب وما يدرك من علي الموسم في نصف السنة الثاني، فإذا تكثر الربح ونصف السنة الأول الناس يقفوا الأخضر كما يقولوا، واضح ليس فيه ربح، فعند ذلك يظلم أحد الشركاء، شريك يربح وشريك لا يربح. إذن فالربح في التجارة لابد من الاتفاق عليه، وأن يكون هذا الاتفاق مثل ما قلنا جزءا من الربح مشاعا معلوما، ولا يحدد ذلك لا بوقت ولا يحدد كذلك بحول ولا بنوع من أنواع التجارات أو المحلات، لك المحل في القاهرة وللمحل الذي في دمياط إلى آخره. هذا من ناحية الربح. طيب من ناحية الخسارة وما يسميه الفقهاء الوضيعة التي طبع من المال، فالخسارة هنا من أهل العلم كما ذكرنا من قال أنه على قدر المال، على قدر المال، ولذلك إذا دخل إنسان ب300,000 وأنت دخلت ب100,000 وخسر المال فإننا أولا نحسب الخسارة من الربح، نحسب الخسارة من ماذا؟ من الربح. ف فلو فرض أن هذا المال ربح 100,000، جربنا وعملنا مسألة جلب فوجدنا أن المال خسر هذا الربح، فعند ذلك لا أنت بالذي ربحت ولا أنا بالذي ربح، لكن نحسب بما أن هذا الربح قد ذهب كله، فعند ذلك لا لك ولا علي. لكن لو أن كذلك الخسارة دخلت على رأس المال، فأنت دخلت ب200,000 وأنا دخلت ب100,000 ووقعت هناك خسارة، عندها حسبنا رأس المال الذي هو 300,000 وجدنا المال خسر 60,000، إذا نحسب 60 من من؟ نقول والله مناصفة، لو كنا مناصفة إذا حملنا صاحب المال 30,000 وحملنا صاحب المائتين كم؟ 60، أو حملنا صاحب 100,000 20,000 وحملنا صاحب المائتين 40,000، واضح؟ فعند ذلك عفوا حملنا هذا 30 وهذا 30، فهنا ليس فيه عدل، لأن هذا الآن أخذنا من صاحب المئة مالا أكثر، حملناه في الخسارة مالا أكثر، ولذلك لا يكون الربح على أو الخسارة على حسب المتفق عليه في الربح، وإنما تكون الخسارة على حسب رأس المال. فنقول الخسارة 60 وعندنا الآن 30,000 يعني 300، فكذلك عندنا كل 100 تتحمل 20,000، واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة الخسارة. طيب لو فرض نحن عند التصفية حسبنا رأس المال وحسبنا كذلك الربح ولم نقسم بعد الربح، فوجدنا هناك خسارة في الربح، عند ذلك يحسب الخسارة من الربح لأن المال ما زال موجودا. لكن لو فرض أني قسمت الربح، خلاص فلان أخذ ربحه والشريك الآخر أخذ ربحه، فجاءت بعد ذلك خسارة وقد أخذ كل من الشريكين ربحه، لا نقول يا فلان أعد الربح حتى نوفي الخسارة من هذا الربح، لا، الخسارة ستكون على رأس المال الموجود، على رأس المال الموجود. وتقع المشكلة في هذا ليس في شركة العمال وإنما في المضاربة، مضاربة لأن أنا أعطيت 100,000 وفلان مضارب بعمله، فلما خسر خسر هذا من المال وصاحب المضاربة بماذا؟ بعمله. لو فرضنا أن أنا أعطيت قسمت الربح، فلان أخذ 10,000 وأنا أخذت 10 لكن ضمنتها على رأس المال، فصار رأس المال 110، فأخذ يضارب فخسر 10,000، إذن هو خسر 10 التي قد كان ربحها. أقول للمضارب والعامل رد 10 التي كانت عندك، لا، بعد أن تملكها فلا يحق لصاحب المال أن يقول رد ماذا؟ رد المال.
حي على الصلاة،
إذن بارك الله فيكم. بالنسبة للحصارة تشغلش عني فرق. فإن الحصارة تكون على قدر المال، تكون على قدر المال، ويكون ذلك في حال التصفير وفي حال وجود المال. لكن إذا أخذ المضارب مثلا ربحة ثم بعد ذلك خسر، يعني أنا أعطيتك 100,000 تتاجر فيه، وفي أثناء التجارة في نصف السنة عملنا تصفير فوجدنا أن الربح 6,000، أخذت أنا 3 وأنت قلت اجعل 3 على رأس المال. في نصف السنة الثاني خسر هذا المضارب فصار المبلغ 100,000، خسر 3,000. فعند ذلك يأتي صاحب المال يقول إذا رد 3 التي أخذتها، هذا لا يجوز، قد أخذ 3. طيب هل المضارب يتحمل شيء من المال؟ لا يتحمل شيء من المال لأنه خسر جهده، وأما صاحب المال فهو الذي يتحمل ماذا؟ هذه الخسارة من المال. بخلاف إن كان هناك شك أو اختلاف، فكما سبق أن ذكرنا يعود ذلك إلى التحاكم. فإن كان العامل قد فرط أو أهمل فإنه يتحمل تلك الخسارة، أما إذا خسر بدون تعد أو تفريط فإنه يخسر الشغل والعمل والجهد الذي بذله، والآخر يخسر المال. إذا عرفنا الآن معنى شركة الأبدان العنان، وهو أن يدخل اثنان يختلط بالمال والعمل مع جواز اختلاف نسبة المال وقدر العمل. أما إذا كانت المشاركة بمال، أشاركك بمال بدون عمل وأنت تضارب في هذا المال، فهذه شركة المضاربة، شركة المضاربة. الآن سيتكلم المؤلف عن شركة المفاوضة، لكن كما قلنا لأن المفاوضة هي خليط من العنان والأبدان والوجوه، فنحتاج أولا أن نأخذ شركة الوجوه والأبدان وبعد ذلك نتكلم على المفاوضة. فسنترك المفاوضة الآن ونقرأ في شركة الوجوه.
قال شركة الوجوه يعني يشتري المال فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا على جاههم وثقل التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهم كالربح، فهي شركة على الثمن غير صفحة ولا مال، وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة لأنها عمل من الأعمال، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تداول ملكية بهما في الشيء المشترك. وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك. فطلع الشافعية والمالكية لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وهما هنا غير موجودين.
نعم، هذا النوع يقال فيه شركة الوجوه، والوجوه هنا جمع وجه، والمراد بالوجه هنا الجاه، المراد به الجاه، جاه فلان يعني جاه فلان، شرف فلان، ذمة فلان، صيت فلان، سمعة فلان، فهي شركة بالسمعة والصيت ومعرفة الناس. كيف ذلك؟ أنا رجل مثلا، أنت رجل معروف بين الناس بالصدق والأمانة ومشهور بين الناس بذلك، لا تأكل مال الأحد، وجاءك رجل آخر على هذا المنوال يعرف توكيلات وتجار أخشاب أو إلى آخره، وهو كذلك معروفا بين الناس بذمته وصدقه وأمانته وأخلاقه. والاثنان لا يمتلكان مالا، ليس عندهم رأس مال، فيشتركان بهذه الوجاهة بهذا الوجه اللي هو ماذا؟ الشرف، المنزلة، الجاه، واضح؟ يشترك في ذلك، يقول أنت معروف عند التاجر الفلاني وأنا معروف عند التاجر الفلاني، فنأخذ منهما بضاعة دينا، نأخذ بضاعة دينا ونتاجر بهذه البضاعة على أن نشترك في الربح وتسديد هذا الدين. هذا نوع من أنواع ماذا؟ الشراكة. هذا يحدث، موجود أو غير موجود؟ موجود. أن بعض الناس لمعرفة بعض التجار يسحب منهم أخشابا، يسحب منهم أبلكاش، يسحب منهم أدوات كهربائية ويضع ذلك عنده بهذا الجانب، واضح؟ وبهذا الوجه والمعرفة والذمة. ومعنى الذمة هذا وصف معنوي، وليس هناك شيء في الإنسان اسمه ذمة، وإنما هذا وصف معنوي لقيمته ولصدقه وأمانته والتزامه. إذن هي قيمة معنوية في الإنسان، هذا معنى الذمة. إذن يشترك بهذه الذمة في أخذ تلك الأموال أو البضائع أو التجارات، فيتفق على أن يكون الربح بينهم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترك، بمعنى أنا جئتك وقلت يا فلان تأتي نتاجر، قد بماذا نتاجر؟ في السيارات. من سيعطينا؟ أنا أعرف معرضا في القاهرة يأتمنني على السيارة، فنأتي بالسيارة دينا، ولكن قد لا بد أن يقع الشراء والتملك، ونقوم ببيعها وتسديد المال الذي في الدين ونشترك في الربح. إذن هذه شركة وجوه. المؤلف قال من الممكن تختلف الملكية، بمعنى الملكية في الربح أو يختلف الربح، فأقول مثلا أنا يكون لي الثلثين وأنت لك الثلث، لأنني سيكون عملي أكثر من عملك، هذا جائز، لكن لابد هنا أن يكون الالتزام شراكة بينهم. التزام ماذا؟ قضاء الدين. ولا يشترط أن يكون هذا الرجل الأول هو معروف عند الشركة والرجل الثاني غير معروف، مش مشكلة. فتذهب إلى التاجر فيقول التاجر أنا أعرف فلان الأول، الشريك الأول، أما الشريك الثاني فلا أعرفه. فإما أن تكون أنت الضامن على الشريك الثاني، إذا أحدهما أصيل والثاني، وهو ماذا؟ أحدهما أصيل والثاني مثلا دخل من باب أنه موكل، أو الثاني يضمنه ليس أصيلا ولا زعيما في ذلك، ولكن هو أيضا ملتزم بسداد المال الذي قد أخذاه بهذا الوجه أو في ذمتهما، فهم شركاء في سداد المال وشركاء في الربح، وإن وقعت اعتصارة فهي كذلك عليهما، فهي كذلك عليهما. هذا بالنسبة إلى شركة الوجوه. طيب شركة الأبدان.
قال شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يتقبل عمل من الأعمال على أن تكون رضا هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. وكثير ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصبغة ظاهرين المختلفين. فتصح هذه الشركة سواء ادعت أكثرهما أم اختلفت، كنجار مع نجار أو نجار مع حداد، وسواء عمل جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين. وتسمى هذه الشركة بشركة الأعمال أو الأبدان أو الصناعة أو التخرج.
نعم. طيب بالنسبة لشركة الوجوه ذكر المؤلف أن العلماء اختلفوا فيها، فهي جائزة عند الحنفية والحنابلة، ورد ذلك الشافعي، وراجح أنها جائزة عند جمهور العلماء، وهذا قول طائفة من السلف، فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جوازها، ونقل ذلك عن سفيان الثوري وعن طائفة من أهل الرأي، فهذه الشركة جائزة. أما شركة الأبدان، فالأبدان جمع بدن، وهو أن يشترك أناس بالقيام بعمل بأنفسهم بأبدانهم. قال: وهذه الشركة تكون بين النجارين وبين الحدادين وبين أصحاب المهارات وأصحاب الحرف. حدث خلاف بين العلماء في هذه الشركة، فمنهم من قال: لابد أن يكون العمل متحدا، فمثلا أنا أعمل بالنجارة وأنت تعمل بالنجارة، فاشتركنا أن نصنع هذه الغرفة شراكة. قالوا: هذا جائز، وهذا بقول جمهور العلماء. وأما إذا اختلفت الصنعة، فأنا مثلا أعمل في النجارة وأنت تعمل في الحدادة، فهناك من أهل العلم كالمالكية من قالوا بطلان هذه الشركة، وهذا القول غير صحيح. فلو فرض مثلا أنا أعمل في نجارة الأبواب والشبابيك، ويدخل فيها كذلك مثلا شيء من الحدادة والحديد، فاشتركنا وقلنا أشاركك في عمل أبواب، علي أنا عمل الحديد وعليك أنت عمل نجارة الأبواب، على أن يكون بيننا الربح. إما أن يتفق على أن يكون الربح مناصفة، إذا رأوا أن جهد في الحديد كجهد في النجارة، وإما أن يكون الربح غير مناصف، مثلا يقول لي الثلثين ويقول لك الثلث تقييما لعملي، لأن عملي مثلا في النجارة أكثر من عملك في الحديد. وهذا القول هو الراجح، خلافا لمن حصر شركة الأبدان وقيد تلك الشركة وقال: لا تصح إلا إذا كان في عمل واحد. هذا لا يصح. فمثلا عندنا مهندس ديكور، هذا المهندس يحتاج في عمله إلى نجار، ويحتاج في عمله إلى حداد، ويحتاج في عمله مثلا إلى طاقم من الهندسة، ويحتاج إلى كهرباء، ويحتاج إلى سباك. فعمل هؤلاء جميعا شركة، شركة أبدان، كل يقوم بالعمل الذي عليه، على أن يكون بينهم كذلك الربح بحسب الاتفاق. لا يجوز أو يجوز؟ الجواب أن هذا جائز، وهو ما ذهب إليه الحنفية وذهب إليه كذلك الحنابلة. هذه الشركات من شركة العنان والمضاربة وكذلك الوجوه والأبدان هي شركة ما يسمى بالمفاوضة، وهذا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درسنا المقبل، والله تعالى أعلم. يقول هنا: هل يجوز الاتفاق على الحصار كما في الربح قبل الشركة؟ نعم، يجوز الاتفاق. فقلنا أن يتفق على أن الربح على حسب ما اشترطه الطرفان، ولكن ذلك بقيود، أن يكون نسبة مئوية أو نسبة مشاعا، الثلث أو الربع أو 10% أو 5%. أما أن يحد فيقول لك 1000 ولي 2000، هذا لا يجوز. أو يحد لك ربح الدكان الفلاني ولي ربح المحل الفلاني، هذا لا يجوز. أو لك ربح نصف السنة الأول ولي ربح نصف السنة الثاني، هذا لا يجوز، إلى غير ذلك. كذلك الخسارة، قلنا الخسارة الراجح في كلام أهل العلم أن تكون الخسارة على حسب ماذا؟ رأس المال. فإذا كنت أنت قد دخلت ب20 ودخلت أنا ب10، فيحسب الربح على هذا الأساس، يقسم الربح أثلاثا، فيتحمل صاحب ال10 ثلث وصاحب ال20 ثلثين. يقول: عند الدفن في المقابر وكانت المتوفاة سيدة، فهل من الأولى أن يقوم بحمل الجثمان عند الدفن محارم المتوفية أن يحملها الواقفون عند القبر، وإن لم يكن هناك محارم لها ماذا نفعل؟ والرجل يقوم بالدفن، فهل هذا عمل له؟ ماذا نفعل؟ على كل، بالنسبة عند الإدخال المتوفى، فالأولى بذلك أن يكون هناك أقارب عمة المتوفى، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. وعلى كل، إذا حملت المرأة فإنها تحمل كذلك بما كفنت فيه أو بما يغطيها من لحاف أو بطانية أو محمل إلى غير ذلك. وإن حملت كذلك وأدخلت، فلا بأس بذلك، لأنه في هذا الأمر انقطع التكليف. هذا بالنسبة إليها، بالنسبة إليها كمتوفاة، ليست مكلفة الآن من يحملها، لكن من يحملها إذا كان هناك مباشرة للبدن فالأولى بذلك أن يكون المحارم. إذا لم يتيسر ولم يكن هناك أحد من المحارم أو في مكان بعيد، أو يشق دعوة هؤلاء من خالها إلى المقبرة، لا سيما مع أوضاع الناس من اجتماع ومن تواخد الناس عند القبر فقد يشق ذلك، فعلى الإنسان يحترس فيحمل تحمل المتوفاة من الغطاء أو الساتر الذي يكون أسفل منها ولا يكون هناك مباشرة للبدن. قال: وهل يعود حديث لا دفن؟ ما أدري، الكلام الآخر غير واضح. يقول: ما هي الكتب التي تتكلم بتفصيل عن أحكام العقود بصفة عامة؟ يعني لا أعرف كتابا خاصا جمع أحكام العقود، ولكن هي كتب الفقه تتكلم عن جميع العقود، عن عقود الرهن وعن الشراكة وعن التجارة وعن البيع والشراء وعن الزواج والنكاح إلى آخره، فنحل ذلك كما ترى في هذا الباب في درسنا في كتب الفقه، وليس هناك كتاب خاص في كتب في مسألة العقود. يقول: حكم الدخل على غير القبلة، هذا لا يجوز، وإنما يكون الدفن كذلك يستقبل أو يستقبل أو يقبل الميت عند دفنه فيستقبل به القبلة، وقد جرى على ذلك، قد جرى على ذلك عند الدفن عمل السلف وعمل العلماء، ولذلك الأولى هو توجيه المتوفى إلى القبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.